ولذلك استطاعت أن تستمر عندما غاب عنها وذهب إلى الجنوب، واستطاعت أن تستمر بعد شهادته. كترجمة عملية لهذا الإيمان، فينا نحكي عن الحوزتين في بعلبك، فينا نحكي عن الجهد الذي قام به مع إخوة آخرين من السادة العلماء. أنا عادة ما بسمي الأحياء، بحكي عن الذين رحلوا عن الدنيا. فتشكيل هيئة علماء المسلمين في البقاع كإطار جماعي لعمل جماعي علمائي تبليغي ثقافي اجتماعي على مستوى البقاع، كان من أشد الداعمين في تلك المرحلة، عم نحكي عن قبل 82، لتشكيل تجمع العلماء المسلمين في لبنان من علماء السنة والشيعة. أذكر أنه نحن قبل 82، هلأ بال 81 أو بال 80، سيد عباس أخذنا عمل وفد من البقاع وذهبنا إلى الجنوب من أجل لقاء عدد من الإخوة العلماء الذين ما زالوا على قيد الحياة أطال الله أعمارهم، من أجل إقناعهم بتشكيل إطار علمائي في الجنوب أيضا، مما أدى لاحقا إلى تشكيل هيئة علماء جبل عامل. وأيضا لاحقا عندما شكلت هيئة علماء بيروت كان من المشجعين والمؤيدين. إذن الاعتقاد بالعمل الجماعي، بالعمل المؤسساتي، بالعمل المنظم، خلافا للعقلية الفردية التي كانت سائدة تقليديا، هذا أيضا من مما ينتمي هذا الفكر والاعتقاد الذي ينتمي إليه. كان يعتقد بالعمل على مستوى العمل الإسلامي، كان يؤمن بالعمل الحركي والتنظيمي والحزبي. تعرفوا هاي مسألة كان فيها نقاش قديم وما زال إلى حد ما هذا النقاش قائم، أنه موضوع العمل الحزبي الإسلامي، في ناس ما بيوافقوا على هاي الطريقة، وأنه بيعتقدوا أنه خلينا نحن علماء نشتغل بالمساجد وحتى الشباب يعملوا، بس حزب إسلامي، حركة إسلامية، إطار إسلامي، أيضا كانت من المسائل الإشكالية. على كل حال حسموها كبار يعني من علمائنا ومراجعنا وفقهائنا، وفي لبنان كان سماحة الإمام المغيب السيد موسى الصدر عاده الله بخير سباق في حسم الموقف وفي ممارسة وتطبيق هذا الموقف. سيد عباس من الذين كانوا يؤمنون بلزوم العمل الحركي والتنظيمي والحزبي. قبل 82 هو شجع الكثير من أساتذة وطلاب الحوزة الدينية في بعلبك، عادة بيستشهد فيهم لأنه كانوا على تماس مباشر معه، بالالتحاق بصفوف حركة أمل في ذلك الوقت، وتولى هؤلاء الإخوة مسؤوليات عديدة في إطار حركة أمل خصوصا في البقاع برعاية الأخ سيد أبو هشام، مسؤوليات ثقافية، مسؤوليات تنظيمية، مسؤوليات سياسية متنوعة. بعد 82 هو السيد عباس ساهم وكان من المؤسسين الأساسيين في تشكيل إطار حزب الله الذي هو في نهاية المطاف إطار تنظيمي، صح هو حركة جماهيرية وتيار، لكن هو أيضا إطار تنظيمي وعمل منظم وحركة وحزب وتيار وسموه البتكونية، لكن هو في النهاية عمل تنظيمي. ساهم في تأسيسه وشارك فيه وتحمل فيه العديد من المسؤوليات وصولا إلى الأمانة العامة وإلى أن ختم له بالشهادة. وكان حزب الله بهذا الشكل، بهذا الإطار، بهذه القضية هو مشروعه الوحيد والنهائي. سيد عباس معروف، سيد عباس ما عنده شيء تاني كان غير حزب الله، ما عنده أي شيء آخر غير حزب الله، ولذلك كان ليله نهاره حياته شبابه عمره جهده تعبه كان كله في إطار هذا المشروع وهذا الإطار. مما كان يؤمن به السيد عباس، هذا كله عم نحكي إيمانه اللي طبعا ترجمه، فأنا لما عم أقول يؤمن بكذا وفعل كذا هون فكرا وسيرة بالحياة. في الدائرة الشيعية كان يعتقد السيد عباس بأهمية ووجوب الانفتاح والتعاون والتكامل في الدائرة الشيعية مع تعدد المواقع حتى مع الاختلاف الذي كان قائما. تعرفوا قبل 82، قبل اختفاء الإمام الصدر، في الإمام الصدر، في سماحة سيد فضل الله يرحمه، في سماحة شيخ شمس الدين الله يرحمه، وكان أيضا مسلم الشيعي الأعلى، حركة أمل، أطر إسلامية أخرى تأخذ أشكال متنوعة ومتعددة. سعباس كان يعتقد بوجوب التعاون والتكامل بين الجميع. بعد 82 مع تشكيل حزب الله، هذه القناعة كانت قائمة وراسخة أيضا عند السيد عباس. كان يعتقد بأن أي إشكالية داخلية تحصل يجب أن تعالج بالحوار ويمنع أن تتطور، ولذلك موقفه كان متميزا جدا في الأحداث المؤسفة التي حصلت في الثمانينات بين حزب الله وحركة أمل في ذلك الحين. النفس يعني الفكرة التي آمن بها والتي مارسها هي العمل مع الجميع، الانفتاح على الجميع، التعاون مع الجميع، الاعتراف بالجميع، لأن كل واحد يمكن أن يكون له الدور الذي يقوم به من موقعه المتوفر. كان يؤمن بحق بالوحدة الإسلامية. إذا ما بدنا نروح على عنوان الوحدة بالمعنى القوي والمتين الذي ندعو إليه، بالحد الأدنى التقريب بين المسلمين، التعاون بين المسلمين السنة والشيعة. هو آمن بهذا ودعا إليه ونظر له وخطب فيه وحاضر فيه وحكي فيه وناقش فيه وجادل فيه باللقاءات الداخلية وفي اللقاءات العلنية، لأنه هذا أيضا كان موضوع إشكالي قبل 40 سنة و50 سنة، موضوع إشكالي عند الشيعة وموضوع إشكالي عند السنة. سيد عباس اتباعا لقادته الكبار وأئمته، يعني سواء الشهيد الصدر أو الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليهما، وكان يؤمن بقوة بهذا الأمر، ولذلك هو عمل على هذا الأمر في الليل وفي النهار أيضا من خلال التواصل الشخصي. أنا أذكر قبل 82 ببعلبك أول مرة أنا شخصيا كنت، طبعا بعدنا شباب صغار ببعلبك، كنا 18 سنة و 17 سنة، أول مرة نذهب إلى مسجد لنصلي مع إخواننا السنة بإمامة عالم دين سني كان في بعلبك في مسجد الحنابلة. سيد عباس أخذنا لهونيك، طبعا بهداك الوقت كان هذا أمر غير مألوف يعني في الوسط الشيعي وحتى في الوسط السني. بدايات الانفتاح على علماء السنة في بعلبك في البقاع، أيضا على مستوى الساحة اللبنانية. بعدين بعد 82 وتشكيل حزب الله توسعت هذه العلاقات. لم نحكي عن الذين رحلوا، كان عنده علاقات مميزة جدا مع المرحوم الشيخ سعيد شعبان الله يرحمه، مع المرحوم الشيخ فيصل المولوي الله يرحمه، مع المرحوم الدكتور الشيخ فتحي يكن الله يرحمه طبعا، وبقية الأعزاء الذين ما زالوا على قيد الحياة أطال الله أعمارهم. وكان يسعى ويترجم هذه العلاقة وهذا التعاون. أنا أذكر عندما حصلت الأحداث في مدينة طرابلس وكان قتال كبير بين الجيش السوري وحركة توحيد بقيادة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله في تلك المرحلة، وكان هناك وساطة من قبل قيادة حزب الله لوقف القتال، انطلب أنه طيب سيد عباس يروح على طرابلس يلتقي بالشيخ سعيد لنشوف شو المطلوب وكيف ممكن نوصل لحل بين حركة توحيد وبين سوريا. ويوم أخذنا معه، أخذني معه السيد، ما كان لي علاقة بس بده يستأنس بوجودي معه، فأخذنا وصلنا. أنا بتذكر بالليل قلنا للسيد ما اشتباكات قوية جدا كيف أنا نفوت، خلينا للصبح. قال لا، هود الساعات ممكن يقتل فيها ناس، هذا تزداد الفتنة، يزداد سفك الدماء، فلندخل الآن نستفيد من الوقت حتى ناخد أجوبة ونرجع على الشام. وبالفعل دخلنا في الليل وكدنا أن نقتل يعني في ذلك الموقف. سيد عباس كان يترجم هذا المعنى حتى ولو كان يمكن، يعني حتى ولو كان فيه القتل أو احتمال الشهادة. هذا الموقف هو الذي أيضا عبر عنه بقوة في موقفه المعروف في حرب المخيمات التي كاد أن يقتل فيها في أكثر من حادثة وفي أكثر من مناسبة. إيمانه بالوحدة الوطنية، طبعا باختصر العناوين لأنه معروف لكم ولكن على سبيل التذكير، إيمانه بالوحدة الوطنية والانفتاح بين الطوائف اللبنانية وبدايات نشاطه أيضا في البقاع ولاحقا في كل لبنان باتجاه الكنائس ورجال الدين، وبداية حوار ولقاءات مع قوى مسيحية كنا على خصومة معها. من أهم ما كان يؤمن ويعتقد به السيد عباس الناس، هذا عنوان لحاله، الناس، محبة الناس، احترام الناس، التواضع للناس، التقرب من الناس، التحبب إلى الناس، الثقة بالناس، الرهان على الناس، خدمة الناس، العمل من أجل الناس، كرامتهم، من أجل كرامتهم، من أجل أمنهم، من أجل سعادتهم، وأيضا من أجل دنياهم وآخرتهم. يعني موضوع، ولذلك هذا بدنا نرجع نأكد عليه، نحن موضوعنا مش بس أمن الناس وكرامة الناس في الدنيا وجوع الناس وغنى الناس وفقر الناس وحاجات الناس، المسؤولية الأهم هو آخرة الناس. إذا أنا خايف على الناس، على عائلتي، على من أحب، على أهلي، خائف عليهم من الجوع أو الفقر أو المرض في هذه الدنيا التي لا تلبث أن تنقضي بعد أيام أو أسابيع أو شهور أو سنوات، يجب أن أكون أخوف عليهم يوم القيامة. ولذلك الدعوة الإلهية: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. سيد عباس في موضوع الناس أيضا، هذا عنوان معروف لكم لا يحتاج إلى تفصيل وإنما إلى تذكير، كان يؤمن بأهمية الانخراط في مؤسسات الدولة، لأن هاي النقاشات بلشت بآخر الثمانينات بداية التسعينات في إطار شورى حزب الله والهيئات القيادية في حزب الله، وكان أيضا موضوع إشكالي، وكان في عدة في وجهات نظر متعددة في ذلك الحين. هل ندخل في الانتخابات النيابية؟ هل نشارك في الانتخابات البلدية؟ هل ندخل في وظائف الدولة الأساسية؟ هل نشارك في الحكومة؟ كان جدل كبير في داخلنا. لكن وجهة نظر السيد عباس التي أعرفها أنا عن قرب، طبعا هو استشهد قبل أن نأخذ قرارات حاسمة في هذا الأمر، كان رأيه المشاركة في الانتخابات البلدية، المشاركة في الانتخابات النيابية، الدخول في وظائف الدولة، وفي مرحلة ما كان يؤيد الدخول إلى الحكومة. كان يعتقد أن علينا أن نكون شركاء في بناء الدولة، لأنه لا يمكن لأي بلد أن يعيش بلا دولة، ولأن قضايا الناس وحاجات الناس المتنوعة لا يمكن أن يؤمنها حزب مهما بلغ من القوة والسعة وتعدد المؤسسات، لا يمكن أن يكون بديلا عن الدولة. هذا أيضا مما كان يؤمن به، بل كان يؤمن أكثر من ذلك لكن نكتفي بهذا المقدار. كان يؤمن بأن الدولة يجب أن تعالج القضايا المعيشية والاقتصادية، ما نقوم به هو سد جزء من الحاجة، ولذلك كان قد خطط لبداية تحرك في أثناء أمانته العامة، ولكن قدر الله له الشهادة. الحركة التي بدأها في حي السلم ودي أبو جميل باتجاه البقاع باتجاه الجنوب من أجل بدء برنامج ضغط على الدولة والحكومة في ذلك الحين لتتحمل المسؤوليات بشكل مناسب. كان يؤمن بوجوب إقامة مؤسسات إلى جانب التنظيم الشعبي والمقاومة، مؤسسات في حزب الله من أجل خدمة الناس، ولذلك كان أول ما هو عمل على تأسيسه وبذل جهد شخصي، وأنا مطلع على ذلك عن قرب، مؤسسة جهاد البناء. إيمانه بالمقاومة والجهاد والشهداء والمجاهدين، ومعروف لا يحتاج إلى، يعني هذا باختصر في جملة واحدة لأنه هو الأشهر والمعروف أكثر، إيمانه بفلسطين قضية مركزية للأمة، صراع مع العدو، كان لديه محبة خاصة للشعب الفلسطيني سواء في داخل فلسطين أو في الشتات، أقام علاقات قوية مع أهلنا في المخيمات وأيضا مع الفصائل الفلسطينية المتنوعة ومع قادتها، وعمل على إيجاد سبل للتعاون بين الفصائل فيما بينها وأيضا بين حزب الله والفصائل. بعد أحد المؤتمرات في طهران لدعم فلسطين، بذل جهودا كبيرة معروفة لدى قادة الفصائل، مما أدى إلى تشكيل ائتلاف وتحالف الفصائل 10 في ذلك الوقت. مواكبة الانتفاضة الأولى في الثمانينات، كان يواكبها كل ساعة وكل يوم. طبعا ليس من موقع الأمين العام، ما كان في وقت أمين عام، لكن باعتباره أحد القادة البارزين والأساسيين في حزب الله. الموقف الحازم من إسرائيل، يعتقد كما نعتقد كلنا جميعا يجب أن تزول إسرائيل من الوجود، كان يتطلع إلى ذلك اليوم الذي سيتحقق بعون الله تعالى. هذا الكيان المؤقت سيزول، المسألة هي مسألة وقت. موقفه من التسوية، موقفه من مؤتمر مدريد، موقفه من تطبيع أيضا كل ما يتصل بالقضية الفلسطينية، كان السيد عباس صوته عالي، كان حاضرا في الصفوف الأمامية، كان لا يبخل لا بجهد ولا بدم ولا بمال ولا بأي شيء يمكن أن يقوم به في سبيل هذه القضية. في موضوع سوريا كان يؤمن بأهمية سوريا للبنان وللمقاومة في لبنان، وأهميتها لفلسطين وللمقاومة في فلسطين والقضية الفلسطينية ولحركات المقاومة في المنطقة، وكان يؤمن بأنه يجب أن تكون علاقاتنا معها كحزب الله ومقاومة في لبنان قوية، وأيضا علاقات لبنان يجب أن تكون قوية مع سوريا. بذل جهودا قبل تسلمه للأمانة العامة وبعدها لتحسين وتطوير العلاقة مع سوريا، لأنه كانت في تلك الفترة العلاقة تشهد بعض المشاكل وبعض الالتباسات بسبب بعض المحاوضين والمخربين الذين كانوا يعملون على إثارة المخاوف لدى القيادة السورية من مشروع حزب الله ووجود حزب الله في لبنان. في موضوع إيران، هو كأستاذه الشهيد الصادق كان يعتبرها حلم الأنبياء، وتحقق من خلالها حلم الأنبياء. هي أم القرى، هي الدولة المركزية، موقعها في الأمة، حاجة الأمة إليها، قدرتها على الدفاع عن الأمة، أهميتها للعالم الإسلامي ككل، وبالأخص أهمية الجمهورية الإسلامية في مسألة الصراع مع العدو الإسرائيلي، مع الكيان الصهيوني المؤقت أيضا في قضايا الأمة. ولذلك هو يقف إلى جانب إيران ويدافع عنها ويعتبرها حلمه ودولته وكما هو معلوم. في قضايا الأمة أيضا كما أشير، سيد عباس كان يحمل هم الأمة كلها بمعزل عن القدرات والإمكانات، لكن هذا كان أضعف الإيمان. أضعف الإيمان أن يفكر الإنسان بالمظلومين والمعذبين والمستضعفين في هذا العالم، بمعزل أنه يستطيع أن يفعل لهم شيئا أو لا، قد يتأثر لهم بقلبه بعاطفته، قد يدعو لهم في دعائه، قد يقول كلمة في تأييدهم في مساندتهم. كان هذا موقع سيد عباس، بل كان في الحقيقة في داخله حالة ثوران وتفاعل عاطفي هائل اتجاه كل ما يجري في العالم الإسلامي. لذلك النائب النفس والحياد لم يكن لهم مكان في السيد عباس، لأن هذا غريب عن ثقافتنا الإيمانية والإسلامية والدينية والإنسانية والأخلاقية اتجاه قضايا المظلومين والمعذبين والمستضعفين في العالم. لذلك في موضوع العراق كان بطبيعة الحال متفاعل جدا، وهو الذي عاش في النجف الأشرف قرابة 10 سنوات، كان يتأثر بما يجري هناك، كان على تواصل دائم مع قادة المعارضة العراقية وفي مقدمهم سماحة آيت الله الشهيد سهم باقر الحكيم رحمه الله وقادة آخرين. كان أيضا يحاول أن يقدم مساعدة ما في الانتفاضة الشعبانية في التسعينات بعد خروج صدام من الكويت والانتفاضة التي حصلت. تفاعله مع قضايا أفغانستان، كشمير، باكستان معروفة، كان يذهب إلى هناك يشارك في المؤتمرات، يعبر عن المواقف. لو استطاع أن يشارك في القتال لشارك في القتال. هذه كلها تعبير عن الهم الذي كان يحمله والتفاعل. أنا أذكر طلب مني في ذلك الوقت أن نرسل بعض الإخوة إلى اليمن، كان ما مبين شيء باليمن، يعني عم نحكي بالتسعين واحدة وتسعين، ما كان عندنا بعد وضوح، وكان يقول يجب أن نفتش عن اليمنيين، من المؤكد أن لليمن دورا كبيرا جدا في المستقبل القريب والآتي. أختم بالمواقف. الموقف من أمريكا، رؤيته لأمريكا هي نفس رؤية الإمام رضوان الله تعالى عليه. أمريكا الشيطان الأكبر، شوفوا، حاضرة بقوة في خطابات وبيانات ومواقف السيد عباس. مسؤولية أمريكا عن كل ما يجري في منطقتنا ووجوب مواجهتها والتصرف معها كعدو حقيقي نضعه في موقع المواجهة، لا نثق به، لا نلجأ إليه، لا نعتمد عليه، لا نراهن عليه، ونكون دائما منه في حذر كما نحذر من أي عدو. هذه أهم عناوين أساسية في فكرة ورؤية السيد عباس والتي ترجمها في حياته وسلوكه وسيرته. طبعا هاي العناوين كلها ممكن واحد يعمل فيها تفاصيل ودراسات ومقالات مما قاله السيد حتى نعمل منه فكرة ونظرية، ومما فعله السيد حتى نستفيد منه كتجربة وتطبيق. الملفت أن هذا العطاء الكبير وهذا الجهاد العظيم وهذه الإنجازات الكبيرة والتأسيسية بالحقيقة أنجزها السيد عباس خلال عمر قصير، لأنه ما توفر له الله سبحانه وتعالى، ختم له بالشهادة في عمر 40. يعني إذا بنحسب من 78 بداية 78 لا بداية 90، يعني 14-15 سنة، هي هذا كل اللي عم نحكيه عمله السيد عباس في هذه السنوات القليلة. كانت سنوات زاخرة بالعمل الدؤوب، بالجهاد المتواصل، بالسفر والتعب والتنقل والجهد وتحمل المخاطر حتى ختم له بالشهادة. هذا العطاء كان مباركا جدا وما زال مباركا، وما زال هذا العطاء يثمر ويعطي ويلهم. في الحقيقة يعود إلى الصدق الكبير لدى السيد عباس وإخلاصه الشديد لله سبحانه وتعالى. هذا من مصادق ما كان لله ينمو. وما زالت هذه البركات حاضرة ودائمة ومستمرة في حزب الله والمقاومة. نحن دائما واليوم أكثر من أي وقت مضى نحتاج إلى بصيرة السيد عباس عندما نتابع كل الأحداث والتطورات. ما يجري اليوم، اسمحوا لي بس بثلاث أربع دقائق بعد بس علق على ما يجري اليوم لأنه ما فينا نمر عليه ونقطع، وإن كان إن شاء الله أنا بكرة، هلا الإخوان طلبوا مني بكرة 8:30 بعد يعني بالليل، أنا سأتحدث في الشأن المحلي وخصوصا في موضوع الانتخابات النيابية وما يرتبط بها، لكن سأكتفي الآن بهذه الجملات القصيرة. ما يجري اليوم في معركة روسيا وأوكرانيا ويشغل العالم جميعا، تداعياتها من الواضح حتى الآن هي تداعيات كبيرة وخطيرة على العالم، خصوصا على روسيا وأوروبا. لا نعرف كيف ستتطور الأمور، هناك مخاوف جادة من قبل البعض أن تذهب الأمور إلى هو أبعد من صراع روسي أوروبي أو إلى لا سمح الله حرب عالمية ثالثة. في كل الأحوال ما يجري خطر جدا ومفتوح على كل الاحتمالات. بمعزل عن الموقف الذي يمكن أن يتخذه أي منا اتجاه المعركة القائمة الآن، هناك من يؤيد روسيا، هناك من يعارض ما قامت به روسيا، هناك من يقف على الحياد. أنا لا أريد أن أدخل في هذه المسألة الآن، لكن أريد أن أدعو إلى ما يلي وهو ما يفعله الآن كثيرون، ولكن من باب التأكيد على هذه الدعوة، هو متابعة هذا الحدث العالمي والكبير بما له من نتائج وتداعيات، وأخذ العبرة والدروس مما يجري كل ساعة وكل يوم، لأن ما يجري أيها الإخوة والأخوات فيه الكثير من العبر والدروس التي يجب أن يبنى عليها في منطقتنا وفي بلدنا وفي صراعنا وفي أحداثنا وفي مستقبلنا وحاضرنا. سأذكر بعض النماذج. من هذه النماذج واحد مما يتحدث الآن كثيرون عنه، وهذا الحمد لله الوعي المنتشر، ازدواجية المعايير. روسيا دخلت الآن إلى أوكرانيا وبدأت بمعركة عسكرية كبيرة، شنت حربا. طيب نشوف هلا العالم كله كيف قايم. طبعا في تهيب أن الدول الأوروبية تدخل في قتال مع روسيا، في تهيب أن الأمريكان يدخلوا في قتال مع روسيا، لكن ما دون القتال كل شيء بيقدروا يعملوه عم يعملوا، الحصار والعقوبات بالأعلام بالاقتصاد بالبنوك بإغلاق السماء بإغلاق المضائق بإغلاق المحيطات بإغلاق الموانئ بتقديم السلاح لأوكرانيا بفتح الأبواب أمام المتطوعين من كل أنحاء العالم للذهاب إلى هناك بتأييد أوكرانيا بتمجيد بين هلالين بلشوا يسموها المقاومة الأوكرانية. طيب وشايفين العالم كله كيف عم يتصرف. طيب هم بازدواجية المعايير عندما غزت أمريكا أفغانستان كيف تصرف العالم مع أمريكا؟ بتعرف عندما غزت أمريكا العراق ودمرت العراق في الحقيقة وقتلت مئات الآلاف، وأيضا في أفغانستان دمرت أفغانستان وقتلت بالحد الأدنى عشرات الآلاف، كيف تصرف العالم مع الولايات المتحدة الأمريكية وفي كل حروب الولايات المتحدة الأمريكية وهي أغلب الحروب التي حصلت في العالم، كيف تصرف العالم والآن العالم كيف يتصرف مع العدو الإسرائيلي مع الكيان المؤقت في حروبه على الفلسطينيين سابقا وحاليا في حروبه على غزة في حصاره لغزة في معركة سيف القدس الأخيرة مع لبنان في الحروب على لبنان في المجازر التي ارتكبها في لبنان في حرب تموز 33 يوم 2006 كيف تصرف العالم والآن هو كيف يتصرف. في اليمن حرب بلا ستدخل يعني أن يمكن خلص 7 سنين وستدخل عامها الثامن أو ستتم عامها الثامن الآن عادة بالحسب بده تدقيق، بكل أحوال سنوات قصف ودمار وقتل أطفال ووباء وحصار وجوع وإلى آخره، كيف يتصرف العالم؟ واضح هذا الأمر ولذلك هذا يجب أن يبنى عليه فهم أنه أنت اليوم في عالم يحترم الأقوياء، أمريكا لأنها قوية لأنها متجبرة لأنها مقتدرة لأنها تمسك برقاب كثيرين هم يسكتون على ظلمها. مثلا آخر ظلم مش آخر ظلم من أواخر ما ارتكبته أمريكا من ظلم أنه الشعب الأفغاني البنك المركزي الأفغاني له 7 مليارات دولار ودائع بالولايات المتحدة الأمريكية، بيجي بايدن بياخد قرار بيمضي 7 مليار دولار بقصهم قطعتين 3 مليار و500 مليون هودي لمين بيوهبون؟ بيوهبون لضحايا تفجيرات تبع 11 أيلول. طيب شو خص الشعب الأفغاني؟ الشعب الأفغاني راح فجر بنيويورك وما بعرف وين حتى تاخد أموال الشعب الأفغاني وتقدمها للضحايا، وثلاثة مليار ونص انه بدنا نشوف شو بدنا نعمل فيهم لأفغانستان. بشطبة قلم سرق 3 مليار و500 مليون دولار من اموال الشعب الافغاني الذي يتضور الان جوعا وبردا وحاجة، حدا بالعالم فتح تمه؟ سرقة موصوفة واضحة ما حدا فتح تمه، بينما لو فعلت دولة اخرى أقل من هذا بكثير لقامت الدنيا وقعدت عليها لقامت الدنيا ولم تقعد. من جملة العبر فيما يجري حاليا هذه عبرة من يسلم سلاحه للآخرين ويتكئ على ضمانات تعطى من هنا وهناك ثم إذا وقعت المعركة لحقوني جيبوا السلاح. ولكن من أهم العبر فيما يجري اليوم هو مسؤولية أمريكا عن هذه الأحداث، وهو ما أكد عليه سماحة الإمام القائد قبل قليل في خطابه الذي كان يبث. أمريكا هي المسؤولة عن هذه الأحداث التي تجري الآن هناك، أمريكا حوضت ودفعت الأمور في هذا الاتجاه، أمريكا لم تساعد على حل دبلوماسي وسياسي لهذه الأزمة التي ليست أزمة روسية أوكرانية، هي أزمة روسية أوروبية، هي أزمة روسية أمريكية، هي أزمة روسية مع الناتو. أمريكا لم تفعل شيئا لتمنع الوصول إلى هذه الأحداث، بل فعلت كل شيء لتحصل هذه الأحداث ولتذهب الأمور باتجاه الحرب، وفي نهاية المطاف من سيدفع الثمن هو أوكرانيا والشعب الأوكراني، روسيا والشعب الروسي، وإذا توسعنا شوي أوروبا وأمريكا قاعدة من بعيد بتحرض وبتبعت سلاح وبتمنع الحلول وبتمنع التفاوض وبتحط شروط وبتصعب بتعقد الموقف، وهي تدفع الأمور بهذا الاتجاه، والكل سيخسر وهي تحاول أن تكون رابحا في هذه المعركة في الوقت الذي تعرض فيه العالم كله للخطر. طيب، وأولئك الذين حرضتهم ودفعت بهم إلى أتون الحرب والمعركة تخلت عنهم. من آخر شيء ندعي لك، يعني بايدن دعا إلى الدعاء، نبعث لك شوية سلاح، نعمل شوية عقوبات وخير إن شاء الله، نشوف وين نصير. هذا أيضا درس وعبرة للجميع، لمن يثق بأمريكا، لمن يعول على أمريكا، لمن يراهن على أمريكا، يجب أن نعرف جميعا أن المأساة القائمة الآن والأخطار التي يواجهها العالم الآن يتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى الإدارة الأمريكية الشيطان الأكبر، وهذا يجب أن يكون في وعينا وفي موقفنا. لا أطيل عليكم أكثر من هذا المقدار، أرجو أن يوفق الإخوة إن شاء الله والأخوات المشاركين في المؤتمر إلى إنجاز نقاش المحاور واستخلاص النتائج المطلوبة التي بالتأكيد ستكون ملهمة لمسيرتنا وستكون بعضا من الوفاء المطلوب لشهيدنا وسيد شهدائنا الكبير السيد عباس الموسوي رضوان الله تعالى عليه. السلام عليكم ورحمة.
إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه كلمة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني في مؤتمر سيد شهدائنا فكرا وسيادة.
مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال مؤتمر سيد شهدائنا فكرا وسيرة، والذي كان لمناسبة الذكرى 30 لاستشهاد السيد عباس الموسوي. في البداية تطرق السيد حسن نصر الله في كلمته إلى رؤية وفكر السيد عباس تجاه مختلف القضايا، ومن ثم تطرق إلى أزمة أوكرانيا قائلا إن هناك مخاوف من أن تذهب الأمور إلى أبعد مما يتوقعونه، وقال إن ما يجري اليوم في معركة روسيا وأوكرانيا يشغل العالم وتداعياته ستكون كبيرة على العالم، وما يجري فيه الكثير من العبر والدروس، منها أهمها ازدواجية المعايير. وتساءل سماحته عندما غزت أمريكا أفغانستان والعراق كيف تصرف العالم مع الولايات المتحدة، والآن العالم كيف يتصرف، وكذلك في اليمن التي طالت الحرب فيها 8 سنوات كيف يتصرف العالم. وقال السيد حسن نصر الله: أمريكا لأنها قوية وظالمة نشاهد أن الغرب يسكت على ظلمها، خصوصا في أفغانستان تم تجميد أصول الشعب الأفغاني. وأكد أن من أهم العبر فيما يجري اليوم في أوكرانيا هو مسؤولية أمريكا في الأحداث التي تجري هناك والتي دفعت الأمور في هذا الاتجاه.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوة المستمعين، أخواتي المستمعات، أينما كنتم في عالمنا الإسلامي الكبير وديار الغربة والمهجر، السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: بعثة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، بشرى ومفخرة عظيمة للإنسانية. محاضرنا سماحة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. وقتا طيبا ونافعا نتمناه للجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. في الآية الكريمة أبحاث، أولها قوله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك، كأنه النبي صلى الله عليه وآله لما بعث أول ما بعث هدد مصالح المجتمع اللي بعث به، لان دول قريش كانت وسائل تعيشهم تقوم على اساليب منحرفة، يعني مثلا يتعاملون بالربا، يتعاملون بالاوضاع اللي بيها رذيلة، يعني مثلا قد عند جواري يشتري جواري يكرهن على البغاء، يبيع خمرة مثلا، يشتغل بالربا، من النوع. ما عندهم اعمال نظيفة الا قليلة. بطبيعة الحال شعروا دولة ان الرسالة تهدد مصالحهم، فبيش استقبلوها؟ استقبلوها بموجة من الدعاية بان هذه النبوة مو من الله، ان هذا الرجل ما مبعوث من الله، هذا هو يريد ان يحصل على مكانة او يحصل على زعامة، فحمل ادعى ان هذه الرسالة من السماء، لقتها الموجة، هاي موجة الدعاية. وطبعا قريش جندولها لهالموجة، جندولها مجموعة كبيرة تبث الدعاية بان هذا الرجل ليس بمرسل من السماء، وظلت ترى هالنبرة هاي ظلت الى الان. ها نبه لي الان، اكو كثير من العناصر وبالذات العناصر الغربية، هذول اكو عندهم نمط من الباحثين اللي نسميهم مستشرقين، هذول في واقع الامر يلعبون هالدور نفسه، يعني ما تمر مناسبة ما يحاولون ان يبعثون التشكيك فيها برسالة الرسول، يعني اي مناسبة تصير عندهم يحاولون جهد الامكان زرع الشك بالنفوس برسالة النبي. هذا موجود عندهم، وبيش يدعموها؟ يعني يقولون اكو ظاهرة بالقرآن انتو لازم تلتفتوا لها، الظاهرة اللي بالقرآن ان الفترة اللي قضاها محمد صلى الله عليه وآله قضاها بمكة، يقولون هاي الفترة الآيات القرآنية النازلة بيها آيات بيها مواعظ وبيها أخلاقيات ما بيها نظام، لكن لما انتقل من مكة إلى المدينة بدأ يتغير نوع التشريع عنده، الآيات القرآنية أخذت طور آخر، أخذت أسلوب آخر. شنو الأسلوب اللي أخذته؟ أخذت أسلوب بعمق، بتنظيم، بمعالجات لقضايا اجتماعية ولقضايا اقتصادية. وش يقولون يعني من وراء هذا؟ يقولون من وراء هذا احتكاكه باليهود، لانه المدينة كان بها يهود، المدينة كان بها مجموعة من اليهود، ودول اليهود كانوا مصاهرين مع الانصار ايضا، يعني قد تلقى انصاري عند اخ من امه مثلا يهودي، او عند اخ من ابيه. اتأمل من النوع كان عندهم اختلاط ما بيناتهم، فهذول بدأوا يبعثون هالتشكيك، يعزون النظام المدني او بالاحرى المعالجات اللي بها معالجات على مستوى دولة، يقولون هاي اخذها من اليهود عندما انتقل، وهذا دليل على انها مو من السماء، هاي رسالته، رسالة هو حملها وتأثر بمحيطه. زين، هاي ترى الى الان الموجة موجودة، مع العلم ان السور المكية عالجت ادق القضايا بالشريعة الاسلامية، يعني عالجت موضوع الوحدانية، موضوع الوجود، نعم، موضوع الالوهية، موضوع البعث والنشور، نعم، ذني قضايا ان اخطر ما في القضايا الفكرية هالقضايا، ذني قضايا استاثرا بالاهتمام، فمو مثل ما يردون يصورون بان الفترة اللي قضاها الرسول بالمدينة كانت هي الفترة المعمقة، واللي قضاها بمكة هي الفترة السطحية، حتى يبينون ان النبي تأثر بالمحيط، تأثر بالمجتمع اللي عاش به، وان جاب الرسالة من عنده. قصدي الفت نظرك ان هاي النبرة موجودة الى الان، النبرة يعني الضرب على الوتر الى الان موجود. اجت الآية الكريمة ترد على هذا، تقول شو تخاطب للنبي؟ انا ارسلناك، نبه، انت مرسل من قبالنا، يعني مو كما يدعي هؤلاء، لا، وانما الذي تولى ارسالك وبعثك وزودك هو السماء. طيب هاي نقطة. النقطة الثانية يقول انا ارسلناك بالحق. بالحق شنو يعني؟ يعني بتعبير اخر انك انت حقا مرسل من السماء؟ يو لا، شيء اخر اكو، جناحين اكو عند المفسرين. جناح يقول أنا معنى قوله إنا أرسلناك بالحق يعني أنك حقيقة مرسل من السماء، لا كما يدعي هؤلاء، كان شهادة من السماء بصحة إرسال النبي من الله عز وجل، مو من نفسه حمل الرسالة. هذا على هالمعنى أكو جماعة، وجماعة يقولون لا بالحق، يعني أرسلناك بالشريعة والشريعة هي حق. شنو هي الشريعة؟ طبعا القرآن والسنة، القرآن الكريم والسنة النبوية هي الحق. كان هاي الشهادة من الله عز وجل بأن شريعة الإسلام هي الحق. الحق شنو هو؟ اللي قابل الباطل وهو الثابت وهو الصادق. فالشريعة الإسلامية جاءت بالحق وجاءت بالصدق وحملت مفاهيم الحق ومفاهيم الصدق. هذا بلا كلام إجماع المسلمين عليه وإجماع العالم، لأن الحقيقة الحقائق القرآنية، الحقائق القرآنية إلى الآن ما ناقضت العلم، هي الثابتة. ما أكو عندنا حقيقة قرآنية اصطدمت بالعلم. إذا اصطدمت معناه العلم مزيف، مو الحقيقة القرآنية مزيفة. ليش؟ لأن العلم بطبيعة الحال، أي مسألة الآن احنا نسميها علمية، أي نظرية من النظريات يجيبوها العلماء، هذه النظرية تلقاها بعد أيام تتغير تتحور، يجيبوا لك نظرية بالطب تتبدل، نظرية بالاقتصاد تتبدل، نظرية بالاجتماع تتبدل. يعني اللي متابع تاريخ العلم، اللي عنده متابعة شوية إلى سلسلة المعلومات، يعرف أن النظريات على طول في تبدل، وهذا واضح. ليش؟ لأن الإنسان ذهنه محدود، الإنسان ابن محيطه، الإنسان مثل ما يقدر يعاين إلا على بعد كيلومتر مثلا، ما يقدر يسمع إلا على بعد كيلومترين مثلا، كذلك ما يقدر يفكر أكثر من زمنه ومحيطه، تفكيره ما يعبر الأجيال. لكن السماء لا، الله عز وجل السماوات مطويات بيمينه، كل شيء حاضر أمامه بنفسه، علمه علم حضوري. فإذا كان كذلك، ما نزل من الله بالقرآن هو الحقيقة الثابتة. إذا لقيت نظرية تصطدم مع القرآن، قطعا النظرية هي الزائفة مو القرآن، لأن القرآن عطاء الله، وعطاء الله عز وجل هو الحق وهو الثابت وهو الخالد. استش ظل عندنا، ظل عندنا أن هذا العطاء اللي نسميه عطاء السماء، عطاء القرآن اللي هو حق، يعني علينا احنا المتلقين لهذا العطاء، يعني لما نتلقى هالعطاء كون النقلة كما هو، يعني لن نزيف الحقيقة، نبه في مقام التطبيق. يعني انا ساوضح لك، اضرب لك بعض الامثلة توضح لك. يعني الان انا لما اجي لي الى مفهوم من المفاهيم القرآنية، هذا المفهوم من المفاهيم القرآنية كون انقلة بعطاء السماء، انقلة على نحو الحقيقة، مو اجيب الآية اجرجرها حتى ادعم بها نظرية عندي، ادعم بها نظرية عندي. يعني مثلا خلي اقرب لك المعنى. القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، نحن قدرنا بينكم الموت، او قدرنا على قراءة اخرى، وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. الآية الكريمة تريد تستدل على المحشر، على ان الله يحشر الناس، تقولهم للناس احنا مو من الاول انقناكم باطوار مماثلة، طلعناكم من التراب وصرتوا مادة غذائية، طلعناكم من التراب وصرتوا مادة غذائية، وهي المادة الغذائية عندما اكلها الانسان تحولت الى نطفة، ومن نطفة صارت جنين ببطن الام، ومن جنين صارت انسان برحم الارض، ومن انسان برحم الدنيا، ومن انسان برحم الدنيا الى جنين بالقبر. انتم مريتوا بادوار متنوعة، ليش تستغربون ان الله يحشركم مرة اخرى؟ هذا معنى الاية. اجى واحد لا صار بناء يقلبها منين؟ هذا من التناشخيين. التناشخيين يقولون ان الارواح محدودة لكن الاجساد غير محدودة، الارواح الى عدد معين، الاجساد يوميا يتوالد جسد جديد، هذا اللي يموت روحه يجيبها الله يحطها بجسد من هالاجساد اللي تتوالد مرة اخرى. بس شنو هالجسد؟ مرة جسد انسان، مرة جسد فرش، مرة جسد نعجة مثلا. هذول التناشخيين هاي نظريتهم، يقول لك هاي الاية تدعم هالمعنى، وننشئكم فيما لا تعلمون، يعني راح ننقل ارواحكم الى اجساد ما تعرفوا شنو هي. هذا فد محاولة للتجني على القرآن، يحاول ان يجيب القرآن يدعم به نظريته بالتناسخ، يحاول ان يجيب القرآن يدعم به نظريته وين في هالجانب، هذا في جانب ان الانسان بعد الموت ما يعرف مصيره، روحه وين راح، تروح تنتقل الى جسد مماثل او جسد من نوع اخر من انواع الحيوان. طيب هذا مثل من الامثلة في صرف الحق. مثل اخر افرض من الامثلة في صرف الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. تقول له هنا اكو ارادة لله عز وجل، اكو ارادة لله في اذهاب الرجس، وارادة الله اذا حصلت ما يتخلف عنها المراد ابدا. يعني اذا اراد الله اذهاب الرجس ممكن هذا الرجس يعني يقهر ارادة الله؟ مستحيل. اذا الارادة متعلقة بناس اطهار، متعلقة بناس ما يحصل منهم رجس ذنب او رجس او نجاسة. وطبعا لما نرجع للاستقراء ما نلقى واحد ما حصل منه ذنب، ها؟ ما نلقى واحد ما حصل منه ذنب غير آل محمد المجموعة، ها؟ هذول حتى ألد أعدائهم، حتى ألد أعدائهم ما جشر واحد ينسب لأئمة أهل البيت أنهم ارتكبوا محرم، ما يمكن. هذا تاريخهم بين أيدينا ناصع. فالآية نزلت في هؤلاء الخمسة، وبنفس الوقت كتب الصحاح وكتب السنن كتب الحديث تروي انها نزلت في هؤلاء. قالوا يا رسول الله من اهل بيتك؟ قال علي وفاطمة والحسن والحسين. زين صريح المعنى. يجي واحد يقول لا، الاية مو يم ذولا ابدا، الاية ابدا مو يم هؤلاء. اذا يم من؟ يقول لا يم الامة، لان الامة هم اسرة النبي. واحد يقول لا ازواج النبي مثلا. تأملي لما ترجع تناقش هالنظريات ما تثبت امام النقد. تقول له الاية صريحة بان لله ارادة في صرف الرجس، واحنا من ننسب لها المعنى صدر منا ذنب، وان كان يقولون بعد تاب، ها؟ يعني مثلا اللي يطلع يقاتل امامة صدر من عند ذنب، اتبع ذلك يقول انه تاب. اذا تاب هذا اول الكلام، خلينا نشوف تاب او لا، ها؟ فاذا اكو هذا ما ينطبق، مو مورد انطباق على الآية، لان مستحيل اكو رجس يتحدى ارادة الله. فلا بد ان تكون متعلق الآية متعلق ما صادر من اذن. مثلا اخر اضرب لك، دكتورة بنت الشاطئ تجي الى سورة هل اتى، تشرح سورة هل اتى وتقول ان هاي الايات المجموعة هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، الى قوله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، الى اخر الايات ذات العلاقة بالموضوع تشرحها وتقول ان الاية نزلت في آل محمد. يجي صحفي سعيد الجيلاني، صحفي يقول ان هذه بنت شاطئ وهي ما تفتهم، اولا هاي مو يمه، هاي الايه لا نازله بذولا، وهذه لا تفتهم التفسير، وابدا ابدا هذا كله ما الى اثار. طيب يا اخي انت مال جرايد، مو شغلتك هاي، ها؟ انت شو معرفك هالقضايا هاي؟ هاي مو شغلك، مو اختصاصك، هاي اختصاص ناس اهل عقائد، اهل فقه، نعم، اهل شريعه. بعدين ليش هالحماس هذا؟ ايش دعوتك؟ اهل البيت ذولا منين جايين؟ والله غريبه يعني. ما ادري يعني اهل البيت لسه من يا منطلق، اهل البيت من قلب الجزيره العربيه، اذا انت تحكي من منطلق قومي، اهل البيت شهاده الاسلام، نزل الوحي في بيوتهم، الامام الحسن يقول للواحد تعال اخذك للبيت اراويك زغب جناح جبرائيل الى الان باقي ببيوتنا، نعم. طيب ذولا شهادة الإسلام، ذولا من قلب العرب، إذا أنت عربي مثلا، ذولا إذا أنت على مستوى إنساني، ذولا ناس غاية في الإنسانية، ليش هالموقف هذا؟ ليش يعني؟ ليش مستكثر عليه؟ على قصدي أرجع للموضوع، الآية تقول للنبي إنا أرسلناك بالحق اللي هو الكتاب والسنة، ما في شك أنه حق، بس هذا الحق يكون يعني يخلى له الطريق ليأخذ طريقه إلى التطبيق، لكن أن نحول بين الحق وبين تطبيقه هذا مو ذنب الرسالة، مو ذنب القرآن، وإنما ذنب الناس اللي انحرفوا. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. نبه لي شوي، بشير ونذير هاي تضع بين أيدينا مقياس، تحط لنا مقياس. دائما القرآن الكريم يريد يعلمنا أن نتصرف تصرف مرتبط بمقاييس، ليس عندنا تصرف ما إلى مقياس ينضبط به. شلون يعني؟ طبعا بشير علما، بشير للي يعمل الصالحات يستجيب إلى الرسالة، يستجيب إلى مؤدى البعثة، يعمل الصالح الله يبشره بأنه سيأخذ جزاء حسن. نذير علما، نذير للعاصي، للمجرم، للمنحرف، ينذره بعذاب شديد. شنو معنى هذا؟ معنى هذا اكو تفصيل ما نقدر نساوي بين المحسن والمسيء. المحسن الى بشارة والى جزاء، والمسيء الى انذار والى عقاب، تمام؟ وهكذا. ودائما القرآن الكريم يحطنا في طريق المقاييس. بسم الله الرحمن الرحيم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة. دائما هل هالمقاييس القرآن الكريم يضع ايدينا عليها، يريد يعلمنا ان ننطلق من مقاييس صحيحة في تفكيرنا. زين، هذا المعنى في واقع الامر مما يحرص القرآن على اقراره. لان أؤكد لك ان الحياة بدون هالمقياس تعتبر فوضى. فوضى تعتبر، اذا صار البناء المقاييس نلغيها تتحول الحياة الى فوضى. هذا اللي حاصل عندنا الان، الحياة متحولة الى فوضى. شلون؟ شلون؟ اضرب لك مثل. زين، دعنا الان نرجع الى تاريخنا. التاريخ ترى جزء من ذواتنا. انت ملتفت انه تاريخ كل امة، تاريخ يصير جزء من ذاتها، جزء من ذاكرتها، جزء من وجودها. يعني انا الان تحركني قضايا تاريخية اهتز الها اهتزاز من اعماقي. ارجوك انا الان لما تمر علي سيرة الرسول، الرسول بيني وبينه 1400 سنة، لكن اهتز الها وتدمع عيناي وتهتز مشاعري واضرع الى الله بان اكون على طريقة. اذا التاريخ فاعل مو ميت، التاريخ يعيش في داخلنا. اذا حركنا من الخارج نتحرك نستجيب. زين، الان التاريخ يكون جزء من ذاكرتنا الحضارية. يعني كل امة شي يقودها، يقودها المثل الاعلى في تاريخها. ارجوك الان اذا ذكروا لك بطولة من بطولات بعض العرب، ان هذا كان بطل وكان يأخذ سيفه وينزل يحامي عن العشيرة، يدافع عن الوطن، يدافع عن الكرة، طبعا يهزك، هذا بلا كلام يهزك، لان جزء من ذاكرتك الحضارية. زين، هاي الذاكرة الحضارية مو كون نحافظ على مقاييسها؟ طبعا كون نحافظ على مقاييسها. اجي الان انا الى التاريخ، اجي الى التاريخ، القى مثلا الوليد قاعد بديوان الخلافة، ودول الناس قاعدين داير مدايرة، وهذا يرفع صوته، اشقنا يا يزيد بالقرقارة، قد طربنا وحنت الزمارة، اشقني اشقني فإن ذنوبي قد أحاطت وما لها كفارة. جين، وإجا التاريخ إيش عبر عنه؟ أمير المؤمنين الوليد. جين، هذا أمير المؤمنين، دار مدائر كؤوش الخمر والشقات والمنحلون وأهل الدعارة، وهو أمير المؤمنين. ويمر علي ابن ابي طالب اللي يقول عنه واحد ممن عاصره وعاش تحت ظله، يقول بت نوف البكالي، يقول بت ليلة عند علي عليه السلام وياي واحد من اصحابي، فاحسست به نصف الليل شبيه الطائر عقله يتلمس الحيطان، وهو رافع رأسه إلى السماء يقول إلهي ليت شعري، أفي غفلاتي، أمعرض أنت عني أم ناظر إلي، ما لي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما أنا لأن أستحي من ربي. ثم دنا إلي قال أراقد أنت أم رامق يا نوف؟ قلت سيدي بل رامق. هذا أنت وتفعل هذا الفعل؟ قال إني قد أنذرتكما فكونا من الله على حذر. هذا يمر عليه التاريخ يسمي أمير المؤمنين وهذا يمر عليه التاريخ أيضا يسمي أمير المؤمنين. اثنينهم سواء، اثنينهم بمقياس واحد. هذا ملاحظ؟ يجي واحد يقول هذا تاريخكم ما الناس خطلين، ما الناس عندهم مخ، يولا شلون يعني ما افهم؟ كلها شواء. وللجنبور والباجي جميعا لدى الطيران اجنحة وخفق، ولكن بينما يصطاد باج وما يصطاده الجنبور فرق. ما يصير ما له معنى انا كون هذا ما يصطاده من ذبابة اجيب اقيس بما يصطاده الباج من فريسه؟ هذا خلاف المقاييس، هذا اعتداء على العقل واعتداء على الشريعة واعتداء على المنطق واعتداء على الواقع. إذن في واقع الأمر أن اللي حاصل عندنا بقدر ما أراد القرآن أن يربينا على المقاييس انحرفنا عن المقاييس، بقدر ما أراد القرآن الكريم أن يحطنا علائم تدلنا على الصح وتدلنا على الخطأ، تلقى لا احنا ابدا شادرين في غينا، شادرين نعم في غينا. هذا واحد مثلا يقعد له على دشت الحكم عبارة عن اسبوع، خلاه زياد ابن ابيه خلاه نائب عنه وطلع من البصرة خلاه وهو سمرة ابن جندب، بهالسبوع هذا قتل 8000. زين هالشم يوم قتل 8000، ويجيك يقول لك تعال هذا هم ترضى عنا وقول خوش آدمي وإلى آخره. يا سيدي أرجوك أرجوك إحنا لا نخلي أولادنا يطفرون عن عقائدنا، لا نخلي أبنائنا يرمون بالخرف. ينبغي أن نتنبه إلى أن القرآن الكريم وضع لنا أسس وقواعد، ولازم نمشي على قواعد القرآن، لا نطلع عن قواعد القرآن ولا عن آداب القرآن حتى نصحح بذلك مسيرتنا، لأن الله عز وجل أنزل الكتاب بالحق والنبي صلى الله عليه وآله لا يقول إلا الحق. فخل نتبع قول النبي، بس كون ناخذ قول النبي من مصدر، كون ناخذ قول النبي من مصدر طاهر واضح نظيف. أعود الآية، الآية تقول إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وهو هذا الأسلوب التربوي أيضا. يعني انت الان لما ترجع للاساليب التربوية، حاليا الاساليب التربوية تقوم على هالدعامتين. يعني اذا اريد نربينا واحد يون خوفه يو لا نغري، يعني ننطي مكاشب، يعني ننطي جزاء. بطبيعة الحال التربية تقوم على هذين، انت تربي ابنك اما ان تخوفه واما لا تواعده بجزاء بجائزة جيزة. ما في شك هو هذا الاسلوب التربوي الصحيح. القرآن الكريم اشارنا الى هالمنهج بالتربية، فقال ان احنا ارسلنا النبي بشير ونذير. طيب ثم انتقلت الآية الكريمة قالت ولا تسأل عن اصحاب الجحيم. التفت لي بالله شوية المقطع، هذا تكمن بمباحث مهمة خلينا نلتفت لها. اولا عندنا قراءتين، عندنا قراءة ولا تسأل وعندنا قراءة ولا تسأل، وكل قراءة لها معنى. نجي للقراءة الأولى، ولا تسأل أكو بيها معنيين. المعنى الأول يقول القرآن الكريم يقول للنبي أنت الله أرسلك وحملت الرسالة وأديتها، بعد أنت ما مسؤول أن تسوي الناس كلهم مؤمنين، ما ممكن أبدا، هذا مو بمقدورك، هذا خارج عن قدراتك. وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، انت عليك ان تؤدي الرسالة. هسا واحد انتفع برسالتك حسن حظه، واحد ما انتفع والا ارجوك عمه يعيش ويا بالبيت. اكو واحد يحرص على ان يخلي عمه يروح الى النار؟ طبعا لا، رسول الله صلى الله عليه وآله ما يمكن يتساهل في هداية عمه. هذا الرجل عمه ابو لهب كان يخلي النبي اذا طلع رسول الله صلى الله عليه وآله يطلع يقول ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، هذا يلحقه شايل يعني حجارة تارش حجرة بالحجارة ويركض وراء النبي يقذفه يقول ابن أخي وهو كذاب فلا تصدقوه ابن أخي.